والروح القدس الإله الواحد أمين. من سفر صموئيل الأول أصحاح 25، بركاته علينا أمين. ومات صموئيل فاجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامة، وقام داود ونزل إلى برية فران، وكان رجل في معون وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا وله 3000 من الغنم وألف من المعز، وكان يجز غنمه في الكرمل. واسم الرجل نابال، واسم امرأته أبيجايل. معون دي كانت قريبة من حبرون، وحبرون اللي كان اسمها اولا قرية اربع دي اعطيت لكالب ابن يفنة. لما تقروا في سبط يشوع تلاقوا ان حبرون كانت من نصيب كالب ابن يفنة. وفي برية معون قام شاول ورجاله، لما ترجعوا شوية ورا أصحاح 23 عدد 24 يقول: وكان داود ورجاله في برية معون في السهل عن يمين القبر. وكان رجل في معون أملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا. عظيما جدا مشروحة في الكلمات اللي بعدها، يقول: وله 3000 من الغنم وألف من المعز. يعني مش عظمة روحية، مش عظيما أمام الرب كما قيل عن يوحنا المعمدان، دي عظمة مادية. يعني عظيما جدا الغنى، انه له 3000 من الغنم وألف من المعز. وكان يجز غنمه في الكرمة. هنشوف ان العظمة بتاعته دي كانت عظمة زائلة زائفة، فيما بعد هيتضح. واسم الرجل نابال. نابال معناها جاهل. طبعا شيء غريب ان حد يسمى بهذا الاسم، لكن دي الحقيقة. نابال معناها جاهل، جاهل. واسم امرأتي أبيجايل. أبيجايل معناها فرح أبيها، زي مثلا فيلوباتير اللي هو الشهيد من قريص، فيلوباتير معناها حبيب أبيه، باتير الأب، فيلوباتير يعني حبيب أبيه. يسموه ده حبيب أبوه، ده دي حبيبة أمها، دي فرح أمها أبيجايل، يعني فرح أبيها. وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة. وفي الحقيقة ده من النادر انه تجتمع الصفتان في امرأة واحدة، الجمال والفهم والحكم، جيدة الفهم وجميلة الصورة. يقولوا: اما الرجل فكان قاسيا ورديء الاعمال. هو كالبي، كالبي يعني من اولاد كالب. من أولاد كالب، يعني كالب ابن أخونا. كان قاسيا ورديء الأعمال. رديء الأعمال يعني شرير، قاسيا يعني الشرور اللي بيعملها خلته قاسي القلب وفظ شرس في المعاملة. وهنا برضو نلاقي مناقضة او مضادة، ان انسانة فهيمة وجميلة لكن مع الاسف زوجها قاسي ورديء. فممكن انسان يقول الله، طب يعني ربنا ليه يسمح بكذا؟ يسمح ازاي ان واحدة فهيمة وجميلة يكون زوجها شرير وفظ؟ لكن في الحقيقة بقليل من التأمل الروحي نلاقي انه عدل الله يقتضي، لان لو انسانة جاهلة وزوجها جاهل مش يقدروا يحتملوا بعض، لكن كونها فهيمة وزوجها فظ ورديء فهنا يبقى الفهم المعطى لها من الله يساعدها على انها تحتمل المحنة اللي هي فيها، انها تكون زوجة رجل قاسي وفظ ورديء. يعني في الغالب المواهب غير العادية الله بيعطيها عشان يعد الإنسان الموهوب لأن يتحمل تجارب ومحن معينة، فالله سبق بعلمه ودى الإنسان هذه المواهب. واضح طبعا. ربما يكون والد ابي جاهل تسرع في انه يزوج ابنته من نبات مخدوعا ومأخوذا بانه هو راجل غني جدا وعظيم وله اسم، لكن لو كان نظر الى سيرته وفحصه او صلى يمكن ما كانش يتسرع في انه يزوج ابنته من انسان مثل هذا. لكن نشكر ربنا انه يعطي مع التجربة المنفى، فهي تزوجت من رجل رديء لكن الله اعطاها فهم روحي عشان تقدر تحتمل الحياة مع انسان كهذا. فياما نساء مثل أبي جايل لهن أزواج مثل نبال، أو العكس، ياما رجال مثل أبي جايل لهم زوجات مثل نبال. فالرجل إذا احتمل امرأته القاسية يخلص، والعكس صحيح. فسمع داود في البرية أن نبال يجز غنمه. جز الغنم ده بيحصل بعد انتهاء فصل الشتاء وقبيل حلول فصل الصيف، عشان الغنم ربنا مديها الصوف، الشعر الصوف ده بيغطيها ويدفيها في الشتاء وما بتحتملهوش الغنم في الصيف، فقبيل الصيف كل واحد يجز الايه الغنم بتاعته وطبعا الانسان بيستفيد من الصوف المجزوز ده، والاول بيغزلوه بالمغازل، كانت معظم السيدات في البيوت زي الست العذراء بتاعت البشارة في الايقونات القديمة يرسموها ماسكة مغزل تغزل الصوف، وبعد الغزل يعملوا منه بقى الايه الانسجة الصوفية. كان وقت جز الغنم في الحياة اليهودية يبقى يوم احتفال عظيم اللي بيجز غنمه، خصوصا لو انسان غني مثل نبال، لانه كمية كبيرة من الصوف هتتوفر لديه، فكان ثروة كل سنة بيحصلها من جز الغنم، ويبقى عنده جز زين، ويبقى عنده احتفال عظيم ويذبح ذبائح كتير من نفس الايه الغنم، يبقى يوم عيد. تذكروا شاول اليوم ما كان عنده جزازين دعا ابو داود الملك ودعا جميع اخواته، عمل احتفال ومهرجان عظيم، يبقى جز الغنم ده زي العيد بالضبط. فسمع داود في البرية ان نبال يجوز غنمه، يعني انه عنده مناسبة طيبة، فارسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان اصعدوا الى الكرمل وادخلوا الى نبال واسألوا باسمي عن سلامته. وقولوا هكذا: حييت، حييت زي ما نقول كده بالعامية يا رب تعيش كل سنة وانت طيب، انه جز الغنم ده بيحصل مرة في السنة. حييت وانت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم. برضو لغاية الوقت واحد يقول له كل سنة وانت طيب، يقول له وانت بالصحة والسلامة. السلام طبعا بيشمل النفس والجسد. فحييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم. دي برضو بتذكرنا ان الشيطان لما اشتكى على ايوب قال له: أمجانا يتقي ايوب الله؟ اليس انك سيكت حوله وحول كل بيته وكل ماله من كل ناحية؟ فسلام الله يشمل أولاد السلام، زي ما الرب يسوع قال: إن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه. فالسلام هبة أعظم عطية من الله، الإنسان يكون في سلام وبيته في سلام وكل ما له في سلام. حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم. والآن قد سمعت أن عندك جزازين، حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم، كانوا بيرعوا الغنم في برية معون، برية، وطبعا تعرفوا البراري في فلسطين بيسقط عليها المطر وتنتج عشب، مش زي البراري في مصر القاحلة والجرداء. ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. اسأل غلمانك فيخبروك. فليجد الغلمان، الغلمان بتوع داود العشرة، نعمة في عينيك، لأننا قد جئنا في يوم طيب، فأعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. يعني بعد ما أرسل 10 غلمان وحملهم رسالة تهنئة النبال بمناسبة أيام جز الغنم، تعرفوا طبعا أن داود في الوقت ده كان هارب من شاول، وكان معاه حوالي 400 رجل، دي تلاقوها في اصحاح 22، يقول: فذهب داود من هناك ونجا الى مغارة عدلام، فلما سمع اخوته وجميع بيت ابيه نزلوا اليه هناك، واجتمع اليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس فكان عليهم رئيسا وكان معه نحو 400 رجل، كل رجل متضايق وكل مديون وكل مر النفس. اجتمعوا ايه لداود الهارب وهم كمان ايه زهقانين ومتضايقين، فاجتمعوا معاه. فتصوروا ان داود معاه 400 رجل وكلهم ايه مشاكل مادية او نفسية، فيعني كانوا في ضيقة من الناحية المادية وفي برية، فمحتاجين مؤونة محتاجين طعام. فداود تصور انه مدام رعاة نبال كانوا بيرعوا الغنم بجانب داود ورجاله، ففعلا حصل انه رغم انهم في ضيقة وفي عوز محدش من رجال داود مد ايده لاي حاجة من غنم نبال، وايضا حموا الغنم بتاع نبال من هجمات الاعداء. يعني تلاقوا برضو في اصحاح 23 عدد 1 يقول: فاخبروا داود القائلين: هو ذا الفلسطينيون يحاربون قائلة وينهبون البيادر. البيادر دي اللي هي اماكن حصاد الحنطة، البيدر يعني يسموه جرن النهار، ينهبون البيادر. فطبعا برضو مدام الفلسطينيين بيغيروا يبقى ممكن مش بس ينهبوا البيادر ويهاجموا كمان حظائر الغنم، لكن وجود 400 رجل مسلح حول داود بجانب رجال نبال الرعاة كانوا حماية لغنم نبال من اي اعتداء او سلب او نهب او كده من الفلسطينيين او من غيرهم. فده اللي بيشرح: حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم، محدش من رجالي مد ايده الحاجة، ولم يفقد لهم شيء كل الايام التي كانوا فيها في الكرمل. اسأل غلمانك فيخبروك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك لأننا جئنا في يوم طيب، فأعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. طبعا في يوم طيب هو أصلا نبال ذابح ذبائح كثيرة بمناسبة إيه البهجة السنوية بجز الغنم، وفي نفس الوقت ما قالوش اديني كذا، ما طلبش منه شيء محدد يعني، فقال له اعطي ما وجدت في يدك يعني اي حاجة لعبيدك ولابنك داود. طبعا تذكروا ان داود قبل ذلك الوقت كان هو القائد بتاع شاول، وكان هو اللي بيطلع ويحارب ويدخل ويخرج، يعني هو زي وزير حربية الوقت. يعني داود صحيح في الوقت ده كان مختلف مع شاول، لان شاول كان يطلب ان يقتله وهارب من شاول، لكن داود كان مشهور، وداود قبل كده هو اللي قتل جوليات الفلسطيني واشتهر في كل اسرائيل وغنوا له انه شاول ضرب ألوفه واما داود فضرب ربواته، وكان برضو اشتهر انه صمويل مسح داود ملكا وهو اللي هيكون مزمع ان يملك على اسرائيل. لكن رغم ده كله اللي طلبه مش طلبه باعتبار انه هيكون ملك، ولا باعتبار انه هو قائد الجيش اللي حقق انتصارات لشعب الله، ما طلبش باي سلطان يعني، ولا طلب من نبال باعتبار ان ده نبال مديون له ولرجاله بانهم حفظوا الغنم بتاعت نبال ابدا. قال له بس ده يوم طيب وكل سنة وانت طيب، زي ما واحد فقيرك انه بيستعطي يجي يوم عيد وخبط على باب واحد يقول له كل سنة انت طيب النهارده يوم كويس، وادي اي حاجة اعطي ما وجدت في يده، وبمنتهى التأدب يقول له لعبيدك وعلى نفسه يقول له ولابنك داود، يعني انا ابنك مش. فجاء الغلمان وكلموا نبال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفوا. كفوا يعني ما قالوش اكتر من الكلمات اللي وضعها داود في افواههم. فاجاب نبال عبيد داود وقال: من هو داود ومن هو ابن يسى؟ قد كفر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من امام سيده. يقحصون يعني يهربون، او يسموه عبد آبق، آبق يعني هربان من سيده ومتمرد عليه. من هو داود ومن هو ابن يسى؟ انت مش عارف داود؟ وخدوا بالكم في العبري لما يقول ابن فلان ده نوع من الاستهزاء، وبرضه في العربي كده، يعني لما واحد يحب يستهزئ بواحد يقول مش ابن فلان، مين ده ابن فلان، ما يقولش باسمه يعني، ما يقول ابن فلان يعني بيستهزئ بيه. حتى برضه شاول تلاحظوا لما كره داود كان يقول كده ابن يسى، يعني تذكروا لما كان في على المائدة بتاعة داود، مائدة شاول، وكان داود له موضع، وشاول بس ما لقى الكرسي بتاع داود خالي. خدوا بالكم في الصح 20 عدد 27 يقول: وكان في الغد الثاني من الشهر ان موضع داود خلى، فقال شاول ليوناتان ابنه: لماذا لم يأتي ابن يسى الى الطعام؟ وبرضه في عدد 30 يقول له: يا ابن المتعوجة المتمردة، شاول بيشتم ابن يوناتان: اما علمت انك قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزي عورة امك؟ برضو ابن يسى يعني ما ايه، ما يقولش داود. فهنا بنفس الاسلوب برضو نبال محتقر لداود، يقول من هو داود ومن هو ابن يسى، ابن مين يعني هو؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من امام السيدة. مع ان معروف ان داود لما هرب من شاول ما كانش بسبب جريرة اتاه، ده داود هارب من شاول بسبب حسد شاول لداود، وداود ما كانش عمل خطأ. ده شاول لما شاف ان داود باستمرار في نجاح، وان روح الرب معه، وان هو مشهور اكتر منه في الشعب، وان هو هيبقى ملك فيما بعد، فابتدى شاول يضطهده. لكن مش يعني هروب داود من شاول مش عن خطأ اتاه داود، عشان يقول هنا نبال: قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من امام سيده. اخذ خبزي ومائي وذبيح الذي ذبحت لجازية واعطيه لقوم لا اعلم اين هم؟ فعلا ظهر فعلا ان نبال ده كان انسان قاسي ورديد فعلا، ونفي كل الكلام اللي قاله له الغلمان بتاع داود، ان احنا جايين لك في يوم طيب وبنقول لك كل سنه وانت طيب، وان احنا احسننا لرعاتك واحسننا لغنمك، كل ده ايه ما ذكروش. وابتدى يقول كلام هجومي من عنده ملوش اي اساس ولا معنى. أأخذ خبزي ومائي وذبيح الذي ذبحته لجازية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ خذوا بالكم من كلمة خبزي ومائي، أبدا ولا خبزك ولا مائك، ده عطيت ربنا ليك، ودول جيرانك. ولو نبال ده عنده فهم ما يستناش لما داود يبعت يطلب، وداود لولا ان هو في ضيقه ومسؤول عن 400 رجل معاه وفي بريه ما كانش بعت ولا طلب. ده هو لو كان عنده محبه وشعور كان هو على طول يبعت غلمان يقول روحوا لداود ورجعوا خدوا معاكم ايه كذا وكذا وكذا، وقولوا لهم ايه كل سنه وانتم طيبين، وسيدي نبال بيسلم عليكم وبعت لكم البركه دي. لكن لا هو عامل كده، وحتى لما طلب منه برضو ايه ما عطبوش. فاحنا كتير ننسى ان الحاجة اللي ربنا وسع بيها علينا ننسى انها بتاعت ربنا، وان احنا واجب نقدم بيها عمل محبة.
حتى في أضيق الحدود.
فكم يكون الخطأ لما واحد يطلب كمان وما نعطيهوش ويطلب عن استحقاق. فتحول غلمان وداود إلى طريقهم، اتكسفوا طبعا ورجعوا وجاءوا وأخبروه حسب كل هذا الكلام. رجعوا داود قالوا له ده قال كذا كذا كذا. طبعا هنا غلمان داود أخطأوا. ليه؟ هو صحيح دوك أحرجهم بكلام قاسي، لكن لو كانوا هما ناس روحيين وعندهم محبة كان يسطروا على نبال ويراعوا مشاعر داود، ما يزعلوهوش، ما يقولولوش ده قال ولا قال ولا قال ولا قال عليك ولا قال عليك ولا حاجة. كان ممكن يعتذروا بأي حاجة إنه إحنا يعني ربنا ما أرادش ونبال الظرف ما سمحش إنه يعطينا حاجة، وكان يسطر على خطية نبال. الإنسان الروحي الفهيم الحكيم يسطر على الخطأ وما يقولش كلام يهيج النزاع والسخط. لكن هم ما كانوش عندهم هذا الفهم الروحي وظنوا انهم ما قالوش للحق. هم صحيح ما كذبوش، لكن المحبة تقتضي ان المحبة ايه تحتمل كل شيء وتستر. محبة تستر كثرة من الخطايا، يقولوا خلاص ربنا مش رايد، ومدام ربنا ما سمحش ان نبال يعطينا ربنا هيبعت لنا من طريق اخر. فكان نتيجة انه غلمان داود اخبروه بكل شيء، فقال داود لرجاله ليتقلد كل واحد منكم سيفه، فتقلد كل واحد سيفه وتقلد داود ايضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل ومكث 200 من مع الامتعة. قال يا داود هم صحيح قالوا لك كلام اثار سخطك وغضبك، لكن انت اتخذت هذا القرار على طول ان كل واحد يتقلد سيفه وهتهاجموا نبال ورجاله. هل صليت ربنا قبل ما تاخد القرار ده، قرار الانتقام ده؟ هل تريست انتظرت شوية لغاية ما غضبك يزول زي ما الكتاب يقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل اعطوا مكانا للغضب؟ يعني الواحد لما يغضب ما يتصرفش على طول هو وغضوب، اعطوا مكانا للغضب، يعني خلي الغضب ياخذ ويدي معاك لغاية ما ينصرف، واعطوا مكان للغضب برضو تيجي بمعنى تاني، اعطوا مكان للغضب الالهي، يعني انت ما تغضبش، الانتقام يجي من الله والغضب مش منك، ما الله هو اللي. ففي الحقيقة داود تسرع في هذا القرار، مع انه داود مش طبعه كده، يعني لسه في الاصحاح السابق 24 فاكرين لما شاول دخل الكهف وما يعرفش ان داود ورجاله فيه، فقال رجال داود له هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب ها انا ذا ادفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك. فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا، وكان بعد ذلك ان قلب داود ضربه، يعني ضميره أنبه على قطعه طرف جبة شاول، ما انه ما عملش حاجة بس قال يبقى في ايدي امارة يعني. فقال لرجاله حاش لي من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بسيدي بمسيح الرب فامد يدي اليه لانه مسيح الرب هو. فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول، واما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه. بقيت القصه عارفينها. مع انه شاول كان بيطلب نفس داود. يعني الامر مش زي الخلاف اللي بين نبال وداود. نبال ما كانش فيه عداوة اصلا بينه وبين داود ولا كان طالب نفس داود. ده كل الامر يعني ثمن المشكلة كلها وجبة. وجبة كان هيبعتها نبال لمين؟ لداود ورجاله مش اكتر. لكن ده ثمرة التسرع والغضب، لانه ايه نتوقع من الطبيعة البشرية اذا تخلت عنها النعمة؟ وطبعا تخلي النعمة احنا السبب فيه. ده لو كان داود بس اعتذر رجاله 5 دقايق وركع وصلى وقال يا رب يعني يرضيك اللي حصل من نبال وصلى كده وكده، كان روح الله يهديهم يقول له معلش حياتك وحياة رجالك علي مش على نبال، واصفح عن نبال. وكان على طول امتلأ قلبه سلام وما كانش فكر الفكر الانتقامي المتسرع. وهنا رد الفعل عند داود كان اكبر من الفعل بتاع نبال.
طب واحد صحيح انت
ولا فقد منا شيء كل ايام ترددنا معهم ونحن في الحقل. في الحقل المقصود دي في البرية، كانوا سورا لنا ليلا ونهارا كل الايام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم. يعني طبعا الانسان يتوقع ان داود وصى رجاله، رجاله مش مستوى روحي عالي، دول ناس كلهم لصغير صغير النفس ومر النفس ومديون، يعني رجال كده يعني. لكن هو وصاهم طبعا، لهم اوه حد منكم يمد ايده كده، هم كانوا صاعة كاملة. والآن أعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته وهو ابنه لئيم لا يمكن الكلام معه. الغلام ده شخصية عجيبة، عبد من عبيد نبال، برضو فيه نعمة. فكان حاضر النقاش بين نبال وبين العشرة غلمان بتوع داود، فعلى طول لما شاف وما عجبوش الكلام بتاع نبال راح على طول، هو فاهم ان ابي جايل سيدة فهيمة ومفضلة، فقال لها باللي حصل. وخدوا بالكم ان الغلام ده كان حكمه دقيق وصحيح، سواء حكمه على نبال ولا على داود ورجاله. هو ذا داود أرسل رسلا من البرية ليباركوا لسيدنا، رايحين يقولوا له مبروك، فطار عليه. واحد بيقول لك مبروك فايه ترد عليه كلام محسن، والرجال محسنون إلينا جدا فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معه ونحن في الحق، كانوا سورا لنا ليلا ونهارا. يعني في الأسطر القليلة دي إدى تقرير، الغلام ده تقرير كامل شامل ويعني موجز، لكن ما سقطتش منه ولا حاجة. والآن أعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا. وبرضه هو توقع الغلام الذكي ده إنه إيه، إنه ده رد فعله هيكون انتقام على سيدنا وعلى بيته وهو ابن اللئيم. ده بيقول على سيده نبال وما كانش ظلمه في الكلمة دي. ابن اللئيم هي تيجي في العبري ابن بليعال، ابن بليعال زي حفني وفنحاس، لا يمكن الكلام معه. شوف لا يمكن الكلام معه، يعني شخص ما تعرفش تفهم معه. في ناس كده. فبادرت ابي جايل، وحسنا ان ابي جايل تسمع العبد، لو متكبره تقول له انت مالك انت، وانت ايش دخلك انت، وانت جاي تقول لي ليه، وانت صفتك ايه، وانا قلت لك تعال اديني تقرير. لا، انسانه فهيمه وتقبل الكلام حتى من ايه غلام. فبادرت ابي جايل، بادرت يعني اسرعت، واخذت 200 رغيف خبز وزقاي خمر، الزق اللي هو القربة، وخمسة خرفان مهيئة، وخمسة كيلات من الفريق، ومئة عنقود من الزبيب، ومئتي قدس من التين، ووضعتها على الحمير. احنا لاحظنا في عدد 12 ان داود تسرع، فكر وقرر قرار بسرعة. هنا ابي جايل برضو فكرت وقررت قرار بسرعة، لكن شتان بين تسرع داود وبين اسراع ابي جايل. اسراع ابي جايل يذكرنا بكلام الرب يسوع له المجد لما يقول كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم الى القاضي والقاضي يسلمك الى الشرطي والشرطي الى السجن. يعني والمشكلة ايه؟ تتصاعد. فبادرت أبيجايل واخذت كل الحاجات دي. برضو ده يذكرنا بالمثل اللي قاله الرب يسوع له 14 لما يقول هل يستطيع ملك ان يلاقي بعشرة الاف من يأتي عليه بعشرين الفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا، ما دام لسه الملك المغير العدو لسه بعيد يرسل سفارة طالبا سلما. فهي قالت الوقت ضيق وفي فرصة ضيقة الحق اعمل ايه، اسوي اعمل تسوية للخطأ الجسيم بتاع نبال ده قبل ما ايه نتعرض للهجوم. طب هنا أبيجايل دي زوجة وبحسب ناموس العهد القديم ملهاش حرية ان تتصرف في مال زوجها، ده هي اعدت الحاجات دي وما اخبرتش ايه زوجها نبال. وده برضو حكم، هي لو كانت شاورت نبال في ذاك الوقت كانوا لها لا ولا بعت له جدي صغير شمال يمين مفيش، هتكلم مع مين؟ لما نفس الغلام قال ابنه بليعال لا يمكن الكلام معه، فهي فاهمة. ده بيذكرني احيانا في الاعترافات سيدة تجيني وتقول لي جوزي انا وفرت فلوس من المصاريف تحت البيت وديتها لربنا او ديتها لحد فقير، او لا جوزك بيدي العشور من مرتبه، تقول لي لا مبديش ولا يهون عليه، اقول لا خلاص يبقى اللي بتديه ده الصح. وهي تكون ست بيت مش موظفه يعني، ليه؟ ما انا عارف ان دوكها ما بيديش، فهي لما تطلب هتدي عشور هيكون بركه ليها ولبيتها ولزوجها. زوجها ما وصلش للمفهوم ده فما اقولهاش انه ده غلط، مع انها بتاخد من غير ما هو يعرف، لانه كان واجب عليه انه يدي العشور. فهي كتر خيرها انها بتصلح غلطه زوجها. وبعدين ده الاثنان جسدا واحدا، فكل ما يخص الجسد يعني المفروض انه ايه، ما دام هو ما بيديش يبقى هي وهو جسد واحد. هي لما بتدي ما مش غلط، وبتدي فين؟ ما بتدي ربنا مش تبذير. طبعا التبذير غلط. دعانا اتذكر برضو قصه صغيره واقعيه يعني. واحده ست حابت تدي ربنا مبلغ من المال، وهي ست بيت وفقير وما معهاش فلوس، فراحت قالت لجوزها. جوزها كان شاري بلاط عشان يبلط بيه السطح بتاع البيت، فقالت له انت مش هتجيب عامل يطلع البلاط ده على السقف؟ قال لها ان شاء الله. قالت له طيب انا هطلعه انا على السقف وتدينا اجره العامل عشان الفلوس دي انا هديها لربنا. وصدقوني قعدت عده ايام وهي صحتها ضعيفه جدا تشيل البلاط وتطلعه على السقف عشان تاخد منه فلوس تديها لربنا. انا حسبت كميه البلاط لقيتها ما تقلش عن 10 طن. صدقوني. ففي نساء حكيمات تقيات كتير زي ابي جايل. وقالت لغلمانها اعبروا قدامي ها انا ذا جائية وراءكم، ولم تخبر رجلها نبال. برضو لما ارسلت الغلمان ومعهم الاطعمة دي ذكرتني بيعقوب لما كان راجع وخايف من عيسو، راجع من عند خاله لبان، فبعث ايه عملهم ثلاث فرق وكل فرقة ايه معها جزء من الهدية، قال عشان استرضي وجهه بالايه بالهدية. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل اذا داود ورجاله منحدرون لاستقبالها فصادفتهم، وقال داود انما باطلا حفظت كل ما لهذا في البرية، ما لهذا عاجع لنبال، فلم يفقد من كل ما له شيء فكفأني شرا بدل خير. هكذا يصنع الله لأعداء داود، وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. برضو لسه ثورة الغضب إيه بفعل عدو الخير شغالة في قلب داود، في أتون جوه داود بيغلي مرجل. ليه يا داود تقول كده إنما باطلا حفظت كل ما لهذا في البيت؟ ليه باطلا ده انت مهما فعلت من الخير افعله ليس للناس بل كما لله، والله يجازيك. ابن داود سليمان في الامثال بعد كده قال ان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه والرب يجازيك. وقال ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد ايام كثير، الله انه هيكافئك. ليه تقول باطلا ليه؟ احنا لما نعمل في انسان احسان او معروف ما نتوقعش منه المكافأة، ده اذا ما كافأناش احسن، لان ده هتكون المكافأة السمائية اعظم. ليه باطلا ليه يا داود؟ لكن شوف عدو الخير لما يلخبط دماغ الانسان ساعة الغضب. وبعد كده ايه قال شبه قسم، هكذا يصنع الله لاعداء داود، يعني يقول ربنا يعمل ويسوي ان ما كنتش إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. بائلا بحائط دي تعبير يهودي برضو، بائلا من يبول، فعل التبول يعني. بائلا بحائط ده تعبير دارك عند اليهود عن الرجل، لأن الرجل لما تمتلئ المثانة بتاعته يعمل الحكاية دي بائلا بحائط، يعني يقول إن خليت راجل في أسرته، يعني تقروها كتير بقى إلى المحائط زي في العهد القديم. يقول قبل ما الشمس تشرق ما خليه راجل في بيته، كلهم ايه ناوى ان يذبحهم بالسيف، مع انه لسه في الاصحاح السابق لما كانت نعمة الله ملياه رفض انه يقتل للشر، رغم برضو ان عدو الخير قال له فكر غلط، ده الله دفع عدوك ليدك، امال ايه اللي خلاه دخل الكهف اللي انت فيه غير ان ربنا بعته عشان تقتله؟ شوف الشيطان يقول له ايه. ولسه برضو في الاصحاح اللي جاي 26 برضو ربنا سمح ان يبقى فيه فرصة تاني انه داود يقتل شاول، وبرضو رفض. يقول في 26-17 وعرف شاول صوت داود فقال أهذا هو صوتك يا ابن داود؟ فقال داود إنه صوتي يا سيدي الملك. ثم قال لماذا سيدي يسعى وراء عبده؟ لأني ماذا عملت وأي شر بيدي؟ والآن فليسمع سيدي الملك كلام عبده، فإن كان الرب قد أهاجك ضدي فليشتم تقدمه، وإن كان بنو الناس فليكونوا ملعونين أمام الرب لأنهم قد طردوني اليوم من الانضمام إلى نصيب الرب، والآن لا يسقط دمي إلى الأرض أمام وجه الرب. وبعد كده برضو قال له إيه، هو ربنا اللي يجازي، هو ربنا اللي له الانتقام، والرب يرد على كل واحد بره وأمانته، لأنه قد دفعك الرب اليوم ليدي ولم أشأ أن أمد يدي إلى مسيح الرب. فكما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق. ثم فين إيمانك ده في موقفك مع النبات؟ فلما يقول هكذا يصنع الله لأعداء داود وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. برضو نسأله نفس السؤال نقول له هذا صوتك يا داود ولا صوت الشيطان ما قدرت تميزه. ولما رأت أبي جايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض. النزول على الحمار ده برضو تقليد في الشرقيين لما الأصغر في الأرياف يعرفوا الحاجات دي أكثر. أما الصغير بركب على الحمار وواحد أكبر منه معدي احتراما لازم إيه ينزل. ونزلت عن الحمار. ممكن الوقت ولدي بنايم في السرير وابوي واقف جنبه يكلمه كده الوقت. وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض مطانية وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب ودع أمتك تتكلم في أذنيك. أمتك يعني إيه؟ عبدتك يعني نفس الأسلوب أنت سيدي وأنا أمتك ودع أمتك تتكلم في أذنيك يعني اسمح لي أكلمك واسمع كلام أمتك. ليه عليك يا أبي جايل؟ علي أنا يا سيدي. طب ليه ده جوزك اللي غلط مش أنت؟ صحيح جوزي اللي غلط وجوزي كله غلط بس جوز بس جوز وأنا إيه وجوزي إيه؟ فتقول علي أنا يا سيدي هذا الذنب. لا يضعن سيدي قلبه على هذا الرجل اللئيم لأن نبال لأنك اسمه هكذا هو نبال اسمه والحماقة عنده. طب وليه قلت على جوزك كده؟ تقول لا ما هو صحيح جوزي بس ما قدرش انكر ان هو جاهل وكلام واللي حصل كله ده ما قدرش انكر انه جاهل بس اخد ذنب جهلته ايه علي انا. لا يضعن سيدي قلبه يعني ايه ما يهمكش وانا امتك لم ارى غلمان سيدي الذين ارسلتهم. مصرة ان هي تتكلم باسلوب الاتضاع وتعامله باسلوب تواضع العبد للسيد. وهي حتى لما بتقول ان جوزها احمق مش قصدها انها تشهر بزوجها ده عايزة تقول له انت عاقل وده اللي بيعمله مش دريان بيه لانه جاهل فما تاخدش عليه زي الرب يسوع على الصليب لما قال يا ابتاء اغفر لهم لانهم لا يدرون ما يفعلون. وانا لم ارى غلمان السيد والان يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك. ان الرب قد منعك عن اتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك والان فليكن كنابال اعداؤك والذين يطلبون الشر للسيد. كلام يعني نزل زي التلج كده على قلب داود العطشان السخن. ان الرب قد منعك عن اتيان الدماء ذكرته بالخطيئة اللي هو كان ناوي يعملها والخطيئة التانية وانتقام يدك لنفسك تذكروا انه لي النقمة انا اجازي يقول الرب. والان فليكن كنابال اعداؤك بتشاور على شاول ورجال شاول اللي طالبين نفس داود والذين يطلبون الشر لسيدي. والان هذه البركة التي اتت بها جاريتك الى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي. شوف كم مرة تقول له سيدي وامتك وبعدين مش بتقول له ده انا جايبالك اكل يعني انا صاحب فضل عليك ده انا بركة جايبالك بركة. ممكن يبقى واحد فقير وكده واحد يدي له حاجة يقول لا ما خدش وكده نقول له دي بركة خدها بركة. برضو اذا تأملنا في الاطعمة اللي جابتها ابي جايل ليه طيب ما شاورتش جوزها وعرفنا انها على حق، لكن برضو ست مدبرة وغير مبذرة. احنا عارفين انه شاول معاه 400 و200 جالسين عند الايه الامتعة 600، نلاقي 200 رغيف خبز، الرغيف كبير بتاع اليهود في ذاك الوقت يعني، وزقاي خمر، وخمسة خرفان المهيئة، يعني كل 120 راجل هاكلوا ايه خرف، مش كتير مش كتير، وخمس كيلات من الفريق، ومائة عنقود من الزبيب، ومائتي قرص من التين. يعني برضو لا يا دوبك هتطلع وجبة، فيها ست غير مبذرة وذكية وفهيمة وتتصرف صح. والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء السيد، واصفح عن ذنب أمتك. خذوا بالك هي بتوبخه، بس توبيخ رقيق جدا في صورة المدح، كلام زي الحريض، تقول له اصفح عن ذنب امتك، لكن ده هو اللي مذنب الحقيقة ده، وبتقول له انا ده ربنا اللي بعتني عشان انت ما تعملش الذنب والفكر الشرير، مش رايح اتعاتبه ولا تبقى، تقول له انت داود اللي كنا بنقول عليك ايه اللي عمله لك جوزي، وانت جاي تضرب جوزي وسيفه وما عرفش ايه، احنا خدنا منك. ابدا ابدا، ست حكيمة وعقلة. واصفح عن ذنب امتك، لان الرب يصنع لسيدي بيتا امينا، لان سيدي يحارب حروب الرب، ولم يوجد فيك شر كل ايامك. ده هنا بلغ كلام ابي جايل مستوى النبوة. مستوى النبوة ازاي؟ لان الرب سيصنع لسيدي بيتا امينا، لان سيدي يحارب حروب الرب. وخدوا بالكم من كلمة سيدي يحارب حروب الرب دي، يعني بذكاء داود بتقول له انت بتحارب حروب الرب، سيب الرب يحارب عنك. اما انت بتحارب حروب الرب هتيجي تدخل في حروب بشرية عشان واحد جاهل، فين الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون؟ ولم يوجد فيك شر كل ايامك، فيعني ما تعملش الغلطة دي، ما دي شر اللي انت كنت ناوي تعمله. ست حكيمة ومملوءة نعمة، يوري انها كانت عايشة في صلاة في نسك، عشان كده رغم الخير الكتير ورغم الظروف بتاع جوزها، لكنها كانت تقية وذكية، ذكاء روحي، وعندها حكمة، مش حكمة بشرية، حكمة من فوق. وقد قام رجل ليطاردك، برضو على شاول، ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وأما نفس أعدائك فليرمى بها كما من وسط كفة المقلاع. شوف لما تقول له لتكن نفس سيدي محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، يعني رغم انه شاول طالب نفسه كان ايه ربنا هيحفظك، ولتكن نفسك محزومة في حزمة الحياة، زي ما واحد عنده لؤلؤة ولا جوهرة وشايلها في ايه حازم عليها. حتى برضو مزمور 66 نفس داود يقول الجاء لانفسنا في الحياة ولم يسلم ارجونا لا للزلل. فعلا ربنا ما اسلموش للزلل، رغم ان العدو ايه كان عاوز يضيع داود بغلطة زي دي، تحرمه من نعمة الله ومن معونة الله. واما انفس اعدائك فليرمى بها كما من وسط كفة المقلاع، ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به. مين اللي تكلم؟ الرب. فما دام الرب تكلم على فم صموئيل واختار ملك داود ملكا، يبقى الرب تكلم. ما دام الرب تكلم يعني خلاص، ده السماء والارض تزولان ولكن كلام الرب لا يزول، ده تعرف الانبياء يقول لان فم الرب تكلم، يعني خلاص الرب تكلم. او يقول الرب في العهد القديم دي بتساوي الحق الحق، اقول لكم في العهد الجديد. ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب ما تكلم به من الخير من اجلك، ويقيمك رئيسا على إسرائيل أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعصرة قلب لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. يعني تقول له بعدين لما هتبقى ملك يعني أنا جاي أمنعك عن الخطيئة عشان بعدين ما تندمش وتقول آه الغلطة اللي غلطتها في نبال وأهل نبال. أنا مش عايزة بعدين قلبك يبكتك ويلومك على خطيئة تأتيها بتسرع وبعدم روية وبجهالة وبانتقام بشري ومشاعر بشرية. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. فعلا كلامها كلام نبوة، لأن هنعرف فيما بعد إن كل كلامها تحقق. وتقول له أنفس أعدائك فليرمى بها كما من كفة المقلاع، وحصل إن شاول مات في الحرب، وفعلا بقى داود هو الملك، وفعلا ذكر أبي جايل وأخذها زوجة داود. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. فقال داود لأبي جايل مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي. برضو هو إنسان روحي مهما كان، فانتبه يعني واسترد حكمته وأدرك إن ربنا اللي بعثها. أبي جايل وبخته بتوبيخ لطيف، ده ذكرنا بكلام داود نفسه في المزمور لما يقول فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، أما زيت الخاطئ فلا يدن رأسي. زيت الخاطئ الزيت اللي هو الزيت العطر طبعا اللي يحطوه على الرأس، زي برضو المرأة الخاطية يقولوا ايه وكانت تدهن قدميه بالطيب وقال له بزيت اللي لم تدهن رأسي لسمعان الفريسي، ده التقليد يعني. زيت الخاطي يعني اللي هو الكلام المعسول، يقول لا لما الصديق يوبخني احسن من الخاطي لما ايه يدهن لي يعني او يمدحني. مبارك الرب اله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم لاستقبال، ومبارك عقلك ومباركة انت لانك منعتني اليوم من اتيان الدماء. مباركة انت دي بتذكرنا برضو ايه بالقول مباركة انت في النساء، لانك منعتني اليوم من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. ولكن حي هو الرب اله اسرائيل الذي منعني عن اذيتك، انك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما ابقي لنبال الى ضوء الصباح بائل بحار. فأخذ داود من يدها ما أتت به إليه وقال اصعدي بسلام إلى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. داود ارتاح خالص لكلام أبي جايل و رفع وجهها، يعني ما كتفهاش يعني، بل بالعكس يعني اكرمها يعني وادها السلام، اصعدي بسلام الى بيتك، لان هي فعلا صانعة سلام. اصعدي بسلام الى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. فجاءت أبي جايل إلى نبال وإذا وليمة عنده في بيته كوليمة ملك. فيبقى عندك وليمة زي وليمة ملك، يعني عليها عشرات من الذبائح. ما كنت كان كتير إن تبعت حاجة بسيطة لداود، لكن شوفوا الإنسان لما يبعد عن ربنا ويستعبد نفسه للخطيئة. وكان نبال قد طاب قلبه وكان سكران جدا. اهو هنا بقى ايه الوحي حط صباعه على الجرح بتاع نبال، سكران جدا. مدام سكران جدا خلاص يبقى فعلا احمق جدا، ومدام سكران جدا يبقى البيت ان شاء الله مع الوقت في النازل لغاية ما يبقى زيرو. سكران بيأذي نفسه ويأذي اهل بيته ويأذي الاخرين. السكران عدو لنفسه لم يفقد ادميته، وكان سكران جدا فلم تخبره بشيء صغير او كبير الى ضوء الصباح. ما هي مرأة حكيم، هتكلم مين؟ حتى في سفر الجامعة يقول للكلام وقت وللسكوت وقت. وفي الصباح عند خروج الخمر من نابال اخبرته امرأته بهذا الكلام لما فاق يعني. عشان كده يقول الحكيم: كلمة مقولة في أوانها مثل تفاحة من ذهب في مصوب من فضة. حكمة أبي جايل دي أعظم من الأسلحة والذخائر. يعني شوفوا الربع ساعة اللي اتكلمت فيها أبي جايل مع داود أنقذت ثروة هذا مقدارها ونفوس هذا عددها. فشوفوا الحكمة أعظم من الإيه؟ من الثروة، وأقوى من السلاح. أخبرته امرأته بهذا الكلام فمات قلبه داخله وصار كحجر من الخوف. ليه مات قلبه؟ لأنه هو ميت أصلا، وما دام إنسان فكير ده ميت حي، لكن له اسم أنه حي لكنه ميت. وبعد نحو 10 أيام ضرب الرب نابال فمات. فعلا لي النقمة عن أوجاز، وده يخلينا نتأمل عشتي معاه قد ايه يا أبي جايل؟ تقول عشتها 10 سنين، واحتملتيه طول المدة ده، احتملت صليبي وشلته، جوز أحمق وسكير وابن بني عاد، احتملته. لكن ربنا ايه في الآخر؟ كافئها.